السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التكبير وأهل التهليل وأهل التحميد، وإن شاء الله من أهل التلبية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم ويقبل بنا وبكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرفنا وإياكم باستثمار هذه الليالي والأيام الرائعة وتلك النفحات الطيبة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. تكلمنا عن الكعبة، شرفها الله جل جلاله، وأن الكعبة في قصة حكاها ابن عباس لينا في الموضوع البناء، يمكن أشرنا ليها لما بنى إبراهيم وإسماعيل، رفع القواعد، دعا الرب جل وعلا فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقلنا أن الدعاء ده قد إيه، إن هو دعاء يدل على كمية التواضع عالية جدا، أنهم لا يرون أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. يعني بعد ما بنوا رفعوا القواعد وكانوا سبب في بناء البيت وإظهار هذا البيت وتلك الفخامة، كل اللي شاغلهم بس ربنا يقبل. من الأدعية الجميلة جدا، لكن الوقت ضيق ان احنا نعمل لها مجلس لوحده. وأرنا مناسكنا، يا سلام على الدعاء ده، أرنا مناسكنا، إنك يعني بتطلب من ربنا أن الله يريك، أن الله يعلمك ويريك. فعمق مختلف تماما إنك تستحضر هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أن نقول وأن نرى، إن إحنا ندعي ربنا وأرنا مناسكنا يا رب، وفي نفس الوقت أن يشهدك الله المناسك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ كل مشتاق ويشوق كل من لم يعني يرتفع الشوق عنده بعد. في قصة في موضوع الكعبة ده مهمة جدا. احترقت في يوم من الأيام الكعبة، وقريش حبت تبنيها، فقعدوا مع بعض. سبحان الله، من إجلال هذا البيت إن كان الأمر ده موجود ومستقر في قلوبهم، من هم بيعظموا ما عظمه الله كده تلقائي، كده في قدر من الهيبة، ففي قدر من التعظيم، مش تعظيم كامل لكن كان في القدر منه موجود. فقالوا: لا تدخلوا فيه من كسبكم إلا الطيب، يا سلام على الجمال، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. هم فهمنها كويس. أما جم يبنوا الكعبة قالوا إيه؟ قالوا: يا جماعة، إحنا مش هنبني الكعبة دي إلا بمال حلال، إلا بمال حلال. فقالوا: إحنا مش عاوزين وإحنا بنبني ونرجعها تاني فلا ندخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وفعلا السيدة عائشة بتحكي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحكي لها، فبيقول لها: ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فإيه اللي حصل؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعل. يا سلام. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين الحجر المكان ده هو من البيت، لكن إيه اللي خلاهم ما عرفوش يعني يدخلوا؟ ما كانش معاهم مال حلال، الفلوس ما كفتش، الفلوس الحلال ما كفتش. فمهم جدا جدا القصة دي نتعلم منها. لما تيجي تعمل حاجة عظيمة طالع تحج، لا الحج ده يقول لك لا يا عم، انا طالع احج بالمال الصافي، مال ما فيهوش اي شبهة، انا طالع بالمال السالك. واحد هيتزوج، ما تبدأش بقى تتزوج بمال ربا ولخبطة. واحد هيضحي، نفس الكلام، بتبني بيت، نفس الكلام. الحاجات الكبيرة دي تحاول بقدر الإمكان يبقى المال الصافي، المال اللي مفهوش شوشرة، المال اللي مفهوش أدنى إشكال. فهي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فبتقوله عن الجدر أمن البيت؟ فقال نعم. قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ طب ليه مش دخلوه؟ قال لها إن قومك قصرت بهم النفقة، ما كانش معاهم النفقة، وقفت هنا النفقة الحلال. فقالت له طب فما شأن بابه مرتفعا؟ طب ليه الباب بتاعه مرتفع؟ قال فعل ذلك قومه ليه؟ ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. تعاملوا مع البيت ده ان هو ايه؟ الكعبة دي بتاعتهم، يدخلوا اللي هم عاوزينه وما يدخلوش اللي هم عاوزينه. ولذلك سبحان الله القرآن شنع عليهم تشنيع عالي قوي، عم كانوا يمنعوا الناس ان هم يشهدوا بعض اللي المنافع دي، وان هم يغلقوا هذا البيت على مزاجهم. زي قال الله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. هم فاكرين ان ايه، خلاص طالما هم اللي بيسقوا الحجيج ومهتمين بخدمه الكعبه والكلام ده، خلاص بلغوا ما لم يبلغ الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين للمسلمين اجعلتم سقايه الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا طبعا، لا يستوون عند الله، قد يستوون عندك، لكن عند الله العندية دي مهمة أوي، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالشاهد إن دي كانت من الحاجات المهمة أوي، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها بها. فبنستفيد منها من الحج في الأيام الجميلة دي إن الكسب الطيب يا جماعة مهم جدا في الحاجات المرتبطة بشعائر الله سبحانه وتعالى. بنستفيد برضو قوي في أيام الحج إن احنا نتذكر أن من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه. فالحج مليان مواعظ إيمانية تخشع لها نفوس المؤمنين وتخبت لها قلوب الموحدين. في حديث جابر لما حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول صعد صلى الله عليه وسلم الصفا حتى رأى البيت. دلوقتي صعب انك تشوف الكعبة وانت في الصفا الا من ايه؟ يعني من طرف خفي. المهم فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا 3 مرات يقول كده، إيه الفايدة اللي بنستفيدها هنا بعد عذابات السنين، بعد الهجرة، وبعد ما ترك الوطن، بعد ما فارق وترك الأهل وأماكن الطفولة، وبعد الخوف والتشريد يعود إلى مكة يثني على ربه؟ يا يثني على ربه، سبحان الله. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. راجع راجع محمد. وكل واحد في طريق ربنا، كل من أهين في موضع أعز بسبب الدعوة، أعزه الله في هذا الموضع أو في موضع مشابه له. في نفس المكان ده صعد على الصفا وقال لهم أنا النذير لكم بين يدي عذاب شديد. طلع عمه قال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ففي اليوم ده ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه نفسيا. في نفس الموطن ونفس المكان هو يقول أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فاستشعر بقى وهو صاعد على الصفا ويلقي ببصره للكعبة، يا كأنه يرى موطن الذي أوذي فيه بلال، وشايف المكان اللي ماتت سمية فيه بعدما قيدت وربطوها وضربوها في مكان عفتها، وشايف عمار وهو واقف. كل ده راح فين؟ يتخيل هو عند الكعبة كأنه يتخيل كان يلقى على ظهره سل الجزور وهو ساجد. الله أكبر. في الوقت ده وهم قاعدين يضحكوا ويميل بعضهم على بعض، وابن مسعود بيحكي لنا بيقول وأنا كنت قائم أنظر ولو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله، كنتش عارف أعمل حاجة، والنبي ساجد ما يرفع رأسه. سبحان الله. لدرجة إن في واحد راح مش عارفين يعملوا حاجة، فواحد انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية بنت صغيرة خالص، فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. طبعا بنت صغيرة خالص، بس في حدش هيعاتبها ولا حد هيجي جنبها، ليه؟ أبوها. فهو اليوم ده واقف صلى الله عليه وسلم بيردد كلمات النصر ونشيد التوكل، وهو يثني على ربه ويمدحه بمنته بانتصار جند الحق على جند الباطل، وهزم الأحزاب وحده. فين أبو جهل ابن هشام؟ فين عتبة ابن ربيعة؟ فين شيبة ابن ربيعة؟ فين الوليد يا جماعة ابن عقبة؟ فين عقبة ابن أبي معين؟ فين أمية ابن خلف؟ فين كل اللي عرضوا دين ربنا؟ فين الناس الذين كانوا يحادون الدين؟ كلهم أفلوا وبقي هذا الدين ليظهره على الدين كله. فأي واحد مبتئس من أحزان الطريق، مكروب من ظلم الصديق، طال عليه السبيل بسبب البلاء، أثقلهم البغي والظلم، بنقول لهم لا تيأسوا، فإن نصر الله آت وسنة محمد باقية. فده بنتعلمه، بنتعلمه في الوقت ده وفي الجو الإيماني اللي احنا فيه ده في أيام العشر. بنتعلم في أيام العشر برضو وحج النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم إنك مهما كنت، طالما أنت في الدنيا، مهما كنت في الدنيا ومهما كنت طائع، في فتن حولك. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. سبحان الله. الآيات دي خاطب الله بها المؤمنين في حال إيه يا جماعة؟ أم بيحجوا، ركزوا يا جماعة، في حال النسك. يقول لهم ليبلونكم الله بشيء من الصيد، يعني وانتوا رايحين انت ممنوع انك ايه تصيد حاجه، شفت عصفوره، شفت مش عارف ايه، ما ينفعش تصيد حاجه. لكن سبحان الله الآية دي جليلة جدا، بتقول لك إن الفتنة والبلاء والامتحان هتظل تحاصر العباد حتى في حال فاضل من العباد وحال جميل وهو متمسك بالعمرة والحج. فده واحد حاج أقبل على الله، لبى أحرق أتى بالتوحيد، ويخبرنا النبي ويخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه في فتنة هتتعرض على الحاج، هيبتليه هيمتحنه ليعلم الله من يخافه بالغيب. في طبعا امتحانات كتير اللي بيحج بيلاقيها، مش شرط بقى في الصيد، لا امتحانات كتير. سبحان الله، قصة ابني آدم بدأت المشكلة معاهم إمتى؟ وهم في طاعة وهم كانوا في معصية؟ يعني هم الاثنين كانوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، الاثنين دول كانوا في طاعة ولا كانوا في معصية؟ يعني كانوا بيشربوا مثلا حاجة غلط، كانوا قاعدين على في مكان مش كويس؟ لا، اتقربا قربانا، ده هم الاثنين رايحين يقدموا طاعة لربنا، فضربوا لخمة في واحد في الوقت ده اتضايق، فالفتنة جت في الوقت ده وهم بيقربوا القربان. خلي بالك ان ممكن تيجي لك الفتنة وانت في دار قرآن، ممكن تيجي لك الفتنة وانت في دار ايتام، وانت في مطبخ خيري، وانت في طاعة لله سبحانه وتعالى، وانت في الحج، وانت في بتعمل عمرة، فخلي بالك. فلا يزال المؤمن في دنيا الامتحان، لان دي اللجنة، احنا في اللجنة يا جماعة، حضرتك في اللجنة، فعادي ان يحصل بعض الآفات، وتلاقي بقى والمشاكل اللي بتحصل، وزوجها زعل ومش عارف ايه وسابها، قال لها انا ايه اللي تجيلي عند باب الساعة، عند اللي برج الساعة يا حبيب قلبي، ما البرج ده كبير قوي، اجيلك انا فين؟ كنا مرة على الساحة كده ومستنين اخ ست طيبة كده، ابنها تقريبا ولا اخوها بيكلمها، بتقول له يا ابني انا على الساحة واقفة اهو، الناس كلها واقفة معايا انا مستنياك. فواضح ان هو بيقول لها طب انت واقفة فين عشان انا تايه. فبتقول له عارف برج الساعة؟ اه انا عنده. فطبعا يعني ايه ست طيبة، فانا قلت الاخ يعني ايه، هات منها الموبايل نصف للراجل ده، لان الست دي كده ايه احتمال ايه تعطله قوي. الخلاصة ان احيانا يجي ان في الايام اللي زي دي هم مستنيين بعض، يقول لها انا هقابلك عند باب مش عارف الملك ايه ولا باب كذا وبتاع، الاخت مسكينة وضربت لخمة مع الزحمة او تاهت او بقى يعني خدتها الايمانيات وسرحت بقى في الطاعات ورفعت ايديها وسرحت، وزوجها ما بيتسلق في الشمس بره، وراح بعت لها رسالة طب والله لا سايبك وماشي ورايح على الفندق، ولخمة بقى والاتنين يعيطوا وهي تزعل وهو يزعل وهو مش عارف ايه، وده يدعي وده تدعي عليه، متاهة. فخلي بالكم احنا في دنيا ايه، احنا في لجنة كبيرة قوي، فاللجنة دي طب واخدين بالكم ان الزحمة واللخبطة والحاجات دي كلها محتاجة يا جماعة نفسيا، خلي بالك. بس انت قاعد تعيش جو ايماني جميل وانت مبسوط وكده في وقت الجد، ما بتبكيش على حد، انت في وقت الجد لو ايمانياتك وانت او دماغك مش مركزة وقلبك مش يعني واسع الصدر، الحاجات دي خلي بالك، يعني في ناس الحاجات دي بتفرمها فرم. فالمؤمن في دنيا الاختبار هتتعرض لي فتن هتحوطه في أهله وماله. الفتنة موجودة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، دي موجودة موجودة. فخلي بالكم ننتبه. من الحاجات الجميلة قوي سبحان الله، في قصة كلنا عارفينها أو معظمنا عارفها، إن واحد في يوم من الأيام واقف بعرفة في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عن راحلته فوقصته، يعني راجل ايه وقع مات. فقال النبي غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا سلام، معظم الفقهاء عما بيذكروا الحديث ده بيذكروه من في باب ايه؟ الاستدلال ان الانسان اللي احرم يمنع من الطيب ولبس المخيط وتغطيه الراس، وان الاحرام لا ينقطع بالموت والكلام الجميل ده. لكن في معنى مهم جدا في الحديث ده. ايه هو المعنى ده بقى؟ الصحابي ده احنا ما نعرفوش، لكن اهل السماء عارفينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه يبعث ملبيا. فالراجل يا جماعه رزق حسن الختام عجيب، فمعروف. فمن الحاجات اللي في الحج بناخد بالنا منها، تشغلش بالك الناس عارفاك ولا مش عارفاك، الناس مقدراك ولا مش مقدراك. كنا مره في الحج والشيخ محمد مختار الشنقيطي قاعد يوزع ميه على الناس ومحدش واخد باله منه. راجل بلبس الاحرام وقاعد يوزع والدنيا يقمع، راجل ده غلبان محدش واخد باله. الشيخ الحذيفي حفظ الله الجميع ماشي في منى كده لوحده ومفيش حد بيتعرض له، راجل كده يعني انت تشوفه كده تحس انك عاوز تطلع حاجه وتديها له. فمش مهم ان الناس تعرفك ولا تعرف حضرتك ولا تعرف حضرتك انت مين وبتاع، والقصه دي كلها مش مهم. المهم انك تبقى مدرك كويس قوي ان هذا مشهد وما كنا غائبين. تقلقش يا سيدي، هذا رجل يبعث يوم القيامة ملبية على الهيئة اللي مات عليها، فبنستفيد منها حسن الختام أيضا، وندرك كويس قوي إن يا جماعة يبعث كل عبد على ما مات عليه، على ما مات عليه. أنت عاوزة تبعثي إيه؟ فشوفي أنت هتموتي على إيه؟ فخليكي دايما قريبة من أهل الطاعة لعلك ترزقي تكوني من أهل الطاعة. في الحج برضه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد معنى جميل، ان الحج يا جماعه فيه تطيب خواطر المؤمنين، انك تطيب خاطر اخوك، وانت تتعلمه في العشر برضه انك تطيب خاطر المسلم زميلك. النبي صلى الله عليه وسلم في واحد اسمه الصعب بن جثامه رضي الله عنه. الصعب ده عمل ايه؟ أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشية صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أنه يقتل. فلما رأى ما في وجهه قال أما إن لم نرده عليك إلا أن حرم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على تطيب الخاطر وإزالة ما وقع في القلب. هو كان ممكن يقول له على فكرة ده أمر شرعي ومش بيدي يعني، واللي يغضب يغضب واللي يزعل يزعل، أنا ما قلتش إلا الصح، ما قالش كده صلى الله عليه وسلم. لكن بيّن له سبب الرد، قال له تعالى إحنا الوضع 1 2 3 4، وطالما أنا أحرمت ما ينفعش إلا أنا إيه أشارك في 1 2 3 4، إحنا خلاص طالما أحرمنا الموضوع انتهى. فالنبي بيقول له على معنى فقهي، لكن المشهد فين بقى؟ المشهد ده مهم قوي، ان يطيب صلى الله عليه وسلم قلب المسلم، وان حريص صلى الله عليه وسلم ان حزن المسلم، حزن اخوك المسلم حاول تجليه، حاول تطلع الحزن من قلبه، هو زعل حاول تلين قلبه، خاصة لو كان قريبك ذا رحم زوجتك زوجك. فتحاول بقدر الإمكان أنك تزيل ما في قلبه، لأن المعنى ده مهم قوي، أنك تكون عندك الحسية العالية دي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بطبيعته أحد بما يكره. في حديث جميل عن أنس رضي الله عنه يقول أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، يعني وضع وحط حاجة كده، الحاجة دي هي مصبوغة بالزعفران يعني، وكانت النساء هي اللي بتعملها يعني. فالنبي قال لما كان يواجه الواحد في وشه بشيء إكراه. فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه، لو تقولوا له كده هيبقى جميل يعني. فلما رأى صلى الله عليه وسلم قد تخلق وصبغ بالزعفران، وده مما يتزين به النساء، هو عاوز ينكر عليه، لكن كره أن يجرح القلب صلى الله عليه وسلم وأن يؤذي نفسه، فأمر أن يبين لي. فأجاب حد من أصحابه قال له روح قول له 1 2 3 4. فاجتمع في ذلك القيام بإيه؟ بحق الله بإنكار المنكر، وحق المخلوق بعدم كسره. وده الكمال الإيماني بقى يا جماعة، ده الكمال الإيماني، إنك تجمع بين الاثنين، إنك ما تكسروش. طيب ما كان النبي يقول له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، بصوا يا جماعة في ناس ليها مكانة عالية قوي في قلب الغير، فأحيانا لما الكبير قوي ده يعلق ممكن التاني يتكسر. لكن عم أخوي يقولها له كده وديا، يقول له وانت قاعد جنب الشيخ وبتحط رجل على رجل في وشه كده، ده لا يعني لا ينبغي، خلاف الأولى خالص. فعم أخوي يقول له غير ما الشيخ نفسه يقول له، ليه؟ الشيخ ليه مكانة عالية قوي في قلبه وهو بيحبه، فقد يشعر بانكسار، قد يشعر بانكسار. من الحاجات المهمة قوي، من الحاجات المهمة قوي ونتعلمها في الحج، ان الحج يا جماعة بيعلمنا التسليم لأمر الله، تسليم للشريعة. عمر رضي الله عنه ابنه بيحكي بيقول، او عمر يعني في موضوع استلام الحجر، يقول لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلت. شوف المحرك، المحرك للاتباع بمثل هذا، فرموا وإياكم والغلو. عاوز ترمي، هرمي أنا الجمرات. النبي صلى الله عليه وسلم يديك يقول لك المقياس، يمسك الحصى ابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الحصى يشوف يقول فبمثل هذا فرموا، اللي هو إيه، أقل من عقلة الصابع كده في المساحة دي، قد حبة الفول كده ارمي، لكن تجيب لي أصل مش عارف زلط قد كده وتعمل، لا 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 لا، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. يعني النبي يرى انك تعدي المساحة دي وتروح تجيب مش عارف ايه وترمي بإزاز وترمي مش عارف ايه وهنعمل وطوب كبير، يقول لك ده من الغلو فهم الدين. شوف الحساسية التسليم للشريعة. ابن عمر يقول رأيت النبي يستلمه ويقبل، قلت، يعني في واحد سأل ابن عمر عن استلام ليه الحجر، فقال له انا شفت النبي بيستلمه ويقبله. فالراجل قال له إيه؟ أرأيت إن زحم، أرأيت إن غلب، يعني يقول له إيه، طب لو كان في زحمة، طب لو أنا غلبت الناس وشدتهم واحد أو غلبت واحد بقى زحمني وكده. فقال اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله يستلمه ويقبله. هو عاوز يعمل ابن عمر، هو بيسأله على تقبيل الحجر، قال له أنا شفت النبي بيعملها. فالراجل بيقول طب لو انا كانت زحمه ولو انا مش عارف ايه ولو 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 ولو، والراجل ده من اليمن، قال له سيب ولو في اليمن. هو عاوز يعلمه عليه، عاوز يعلمه يا جماعه الاول تعظيم الشريعه، سرعه الامتثال للامر، بلاش تفترض الاعتراضات على الطاعه من البدايه. المفترض تقول ايه؟ جزاك الله خيرا، ربنا يلهمني التوفيق والسداد، يا رب اشرح صدري، ويسر لي يا رب اعمل زي ما النبي عمل. طيب لو قدر انا رحت يا شيخ بس لقيت الدنيا زحمه، فلو قدر ان انا مش هعرف اعمل ايه؟ ايوه بس سؤال كده. لكن طب لو كذا، عشان كده بعض الناس كده تلاقيه كده يسال اسئله مهم جدا ان الواحد يتجاهلها. ليه؟ لان لا، هذا القلب لو مستسلم وعنده عبوديه التسليم عاليه مش هيسال الاسئله المناكفه دي في الاول. دي اسئله الاستشكالات، اسئله اللي هو كانه بيولد العائق قبل ما بيفعل التسليم، فكأن بيفترض العوائق الأول. واخدين بالكم؟ فقال له أرأيت إن زحم، قال له إيه؟ هو بيدور، رغم إن ده عذر سائر، لكن ابن عمر رضي الله عنه بيربي لمعنى أعظم، بيربي في السائل شيء أعمق. هو عاوز يعلم التابعي ده إن إزاي يبقى عامل كالسهم عم يسمع الشأن النبوي، كان على طول يكون مهموم بالامتثال مش مهموم بذكر العوارض، مش مهموم بذكر ليه طب التحديات يا شيخ، اصل احنا ايه هنعمل ايه في يومنا؟ والله بعد تاني يوم العيد هتروح ترمي بعد الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم. طب يا شيخ اصل الدنيا زحمه وما عنديش سكن، طب افرض مش دخلونا، طب افرض الحمله سابتني، طب افرض 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 الى انه يفرض افتراضات كده. يا عم اسمع السنه الاول اسمعها. وطبعا شركات السياحه الله يهدينا ويهديهم، الله يهدينا ويهديهم، مؤخرا اخر 7-8 سنين نادر انك تلاقي شركه سياحه حريصه على تفعيل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيعملوا بس الحاجات الاساسيه فقط، اما ان يحجوا على السنه انا ما يعني اخر 10 سنين دي ما اعرفش شركه سياحه مركزه في الباب ده، انا ما اعرفش. اكيد في طبعا افاضل بس انا ما اعرفش، وان كنت يعني معلوماتي واحتكاكي بيهم كتير بس انا ما شفتش حد مركز في الباب ده وبي الا يعني ملامح خفيه خالص يعني. لا يوم 8 ما يروحوش، واللي يروح ما مش عارف يقول لك براحتك، عاوز انت تروح وتقابلنا ماشي. ويوم عرفه برضه بيتحركوا بطريقه معينه، بيتحركوا على غير ايه موعد السنه اللي اتحرك فيه، ما فيش مشكله الوقت اللي هم اتحركوا فيه جائز وكل حاجه، بس لا يسير على السنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. موجودين قطعا، موجود في افاضل لا شك، انا بقول نادر وكلامي بيؤكد ان هم موجودين، عم بقول نادر، ربنا يعفو عن نادر. ففكره ابن عمر رضي الله عنه بيربي عند الناس العمق ده. في يوم من الايام ابن عمر عنده حساسيه التسليم عاليه قوي، سئل ابن عمر في يوم من الايام عن الاضحيه، اواجبه هي؟ قال ابن عمر: ضحى رسول الله والمسلمون. فالراجل عادها تاني عليه، فقال ابن عمر: أتعقل؟ قلت ضحى رسول الله والمسلمون. فاهمين؟ هو راجل بيقول له هي الأضحية واجبة؟ الأضحية واجبة؟ فهو قال له إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والمسلمون في عهده أيضا يعني. فراجل عبد برضه راح قال له يعني هي واجبة؟ هو ابن عمر يعني مش دارس المسألة فقهيا ولا إيه يا جماعة؟ يعني انت النهارده درساها في معهد ولا على النت كده درساها في درس بسيط وابن عمر مش فاهم؟ لا ابن عمر فاهم، بس ابن عمر يا جماعه بيربي. في فرق بين انك تعلم تبقى معاك المعلومه، في فرق انك ايه تكون بتربي الريال بتربي رواحل. فهو قال له ايه؟ قال له: اتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. واخدين بالكم؟ فلا شك ان الواجب ليس كالسنه، وان المأمورات مش رتبه واحده، لكن هو يريد ان يبني في النفسيه دي استشعار عبوديه الامتثال. عبوديه ايه؟ الامتثال. من الحاجات المهمه قوي الحج وعبوديه المراغمه، الحج وعبوديه المراغمه. ان ثبت في الصحيحين ان ابن عباس يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة وقد تعبوا من حمى يثرب، كان في حمى في يثرب، فقال المشركون أنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة. ركزوا عشان المعنى ده مهم أوي أوي أوي. فرضي الله عن الصحابة كانوا تعبوا في المدينة من الحمى، فالكفار من بعد صلح الحديبية والاتفاق فهم داخلين الصحابة تاني سنة عشان يعتمروا. فالكفار بيقولوا ايه بينهم من بعض؟ هيقبل عليكم بكرة ناس وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، يعني هم مبسوطين وفرحانين قوي اللي حصل في المسلمين والبهدلة زي كده. ربنا يفرج عن الجميع. تلاقي بعض الناس يدنوا ايه يعني، يقول لك شفت اللي حصل في سين، شفت اللي حصل في صاد، عليهم اتبهدلوا واتشردوا ومش عارف ايه والكلام ده كله، كأنه يعني لا يعظ الناس ولكن يفرح بما حدث لهؤلاء. نسأل الله أن يعيذنا من الشماتة. فالكفار شمتانين في المسلمين، فبيقولوا الكلام ده. لكن سيد المرسلين القائد قال ايه بقى؟ وهم قعدوا كمان الكفار دول قعدوا عند الحجر عشان يتفرجوا على مين؟ على المسلمين. موقف رهيب يا جماعه، موقف رهيب. احنا يعني المواقف دي من الحاجات اللي نفسك ايه ان شاء الله تطلع عليها فيديو لما تدخل ليه الجنه ان شاء الله. شوف اللقطه دي لانها لقطه جميله قوي، لقطه جميله جدا انك ايه تستمتع بيها. فسبحان الله امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يسرعوا اول ثلاث اشواط. لكن تخيل ابو عبيده بن الجراح لابس الاحرام بتاعه ودراعه اليمين باين، عمر رضي الله عنه كذلك، ابو بكر كذلك، النبي كذلك، بلال كذلك، فمجموعه من الرجال الاقوياء كل دول طالعين دراعهم اليمين باين لابسين الايه الاحرام. ويؤمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اول ثلاث اشواط ان يعملوا ايه؟ يتحركوا بسرعه اشبه بالجري، حاجه اسمها الرمل، ان يرملوا ثلاثه اشواط انه يتحركوا، ويمشوا ما بين الركنين، الركن اللي هو الايه؟ الركن اليماني والركن اللي ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الحجر، النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يريحوا هنا ويتحركوا ويجروا في الثلاثه، الثلاث ايه؟ يعني اضلاع بتاعت المربع، يتحركوا ويجروا فيها. ليه يجروا في المكان ده؟ عشان ده المكان اللي الكفار مكه قاعدين فيه بيتفرجوا. فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يعملوا الحركه دي. فتخيل الاتي، تخيل في 100 واحد، مش هقول لك بقى 1000 ولا 100 واحد حوالين الكعبه دلوقتي في الاوقات اللي احنا فيها دي، رجاله دراعهم اليمين ظاهر لابسين الاحرام وبيجروا جري معتدل كده اللي هي المشي بالانتظام دي، خلاص كلهم مع بعض كده تحس ان انت صعقه. فقال المشركون، طبعا هو امر النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده ليه؟ ليرى المشركون جلدهم. طب احنا في حج وطاعه والكلام ده كله، لا يا جماعه، العبادات تتزاحم، العبادات تتزاحم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى وهنتهم هؤلاء اجلد من كذا وكذا. يا جماعه هم دول اللي بتقولوا عليهم ضعفوا، شوف قوتهم عامله ازاي، الله اكبر. فهنا في ملمح يمكن نختم بيه، وهو العنايه النبويه بمراغمه الكفر والكافرين. يعني دي سنه بسيطه خالص صح، لكن السنه دي وراها عمق، انك تغيظ الكافر وان خيب ظنه فيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل برضه، مع ان سبب الرمل الاولاني اللي كان في العمرة زال، لكن اراد ان يثبت ديت ليه؟ ان القيم صاحب الكلام القيم بيقول بقى لا شيء احب الى الله من مراغمة وليه لعدوه. شفت الكلام العالي ده؟ بيقول لك مفيش حاجة أحب لربنا من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار الله إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه. يا سلام. بل ابن القيم جعل هذه العبادة من عبادة الصديقين، مش أي حد يعملها. قال لك فمن تعبد لله يعني، أو من تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. يا سلام، أنا أول مرة أعرفها المعلومة دي، صح كده؟ بتقول كده؟ آه، هو بيقول كده برضه. بيقول ابن القيم إيه؟ وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. هو ابن القيم ده رهيب، بيقول لك بقى واللي يدوقه يبكي على الوقت اللي فات وما عملوش. يا سلام على كل منتقبة وكل واحدة متمسكة بحجابها. يا سلام عما هي ماشية كده مفتخرة، يعني كأنها تطأ بقدمها فراش العز والفخر، وهي تغيظ أعداء الله بمثل هذا الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقى وهو بيخطب قال ايه؟ ألا ربنا يرزقني كده وألاقي وقت نعلق على حبة الوداع من السنة اللي فاتت وأنا عاوز أعلق عليها. يعني بس خير بقى، هو ليه رزق يجي في وقتها. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وربا الجاهلية موضوع. شفتوا يا جماعة؟ هو واقف كده وكل حاجة في الجاهلية تحت رجلي. عيب قوي إن هو يقول كده في حجة الوداع وأنت لسه في حاجات في الجاهلية فوق رأسك. هو بيقول ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. والله دي من العبادات العالية قوي في العشر. اللي مستني مني اللي في العشر أقول له عاوزين نختم ختمة ونقول الأذكار ونقول كم مرة نصلي على المختار، الحاجات دي بفضل الله قلناها قبل كده كتير. تاني حاجة كتير من الدعاء اللهم لك الحمد قالوها بأفضل منا ألف مرة، فأنت مش محتاج تسمعها مني. لكن احنا محتاجين نركز في عبادات ومزاحمات نطلع بيها. هو ده الوقت اللي انت تذكر نفسك بحجة النبي وخطبة النبي والمعاني العميقة دي. فمن العبادات الجميلة مراغمة، انك تحس ان العبادات دي فيها مراغمة، وفيها مراغمة دي إغاظة، انك بتغيظ اعداء الله بمجرد تمسكك بالشرع. مش مجرد احنا مش راح تتخانق، الفكرة مش خناقة. تعرف كده لما في واحد قاعد عمال يزعق لك وانت بتسمعه بهدوء جدا، هو احيانا بيضايقه انك دائم هادي، اتزانك ده مضايقه. فانك تتدرب على الاتزان وهو قاعد بيقول شبهاته، وبعد ما يخلص كده تقول له فرغت الوليد اسمع اذا، هو بيتضايق من العمق ده. هو بيبقى ايه؟ عاوزك زي الناس. فالحاجات دي بتضايق. فالاسلام يربيك على معاني هي ترفعك وفي نفس الوقت لا تجعلك تتعدى على غيرك، بس في نفس الوقت ليها ضبط. يعني الاخت المنتقبه اللي ماشيه في امان الله ما بتتكلمش مع حد خالص ولا بتاذي حد، تمسكها ده ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ليها كنز من الحسنات رهيب منه، انه بيغيظ اهل الفساد سبحان الله. فالمعنى ده مهم جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج دايما يخالف الكفار. حتى يعني من الحاجات الجميله في حديث أنس رضي الله عنه بيقول إن النبي دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فاهمين حاجة؟ فابن رواحة ده شاعر، هو مبسوط جدا إن هم إيه هيعملوا إيه عمرة، فقاعد يقول بقى أبيات فيها شدة كده، خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني ما لكوش دعوه بمحمد، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، يفصل الراس عن الجسم ويزهر الخليل عن خليله، كله ينسى بعض. فعمر قال له يا ابن رواحه بين يدي رسول الله وفي حرم الله اقول الشعر؟ فقال له النبي خلي عنه يا عمر، فلهي اسرع فيهم من نطح النبل، سيبه يا عمر. قال له سيبه، ده أبلغ في المراغمة، ده في سبحان الله قصة، مش قصة شعر، قصة فيها قصة ايه حاجة عالية قوي. عشان كده تتأمل الرسالة التي أراد النبي أن يرسلها للمشركين في عام الحديبية، رسالة رهيبة جدا. لعلنا نختم بيها. يوم في عام الأضحية النبي صلى الله عليه وسلم أهدى كمعاء الهدي بتاعه اللي هو الجمل اللي هينحره. عارفين الجمل ده بتاع مين؟ الجمل ده بتاع أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذه وأسره. يوم ما أخذوه كانوا أخذوا ليه؟ يوم ما أخذوا خذوا الجمل ده من الغنائم، فنحر في النسك جمل لأبي جهل، كان غنمه المسلمون قبل ذلك. قال ابن عباس بيعلق على المشهد ده بيقول ايه؟ يغيظ بذلك المشركين. طبعا في جانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتير مش عاوزك تعرفه، هم عاوزين يعرفوك نبي الجمال، لكن نبي الجلال لا. في ناس كتير بيخفي لك المشهد ده، عاوز يقول لك النبي بتاع ليه، النبي اللي هو الحاجات اللي انت حاببها، لكن نبي الجلال نبي، ما هو هو رسول الله صح، والله ذي الجمال وذي الجلال خلاص. فهو الرسول رسول التسامح، رسول التسامح، ورسول ليه، الرسول الذي يأخذ على يد الظالم. فالمعنى ده مهم قوي، هتلاقيه على طول الخط، فكرة إبراز رحماء بينهم، لكن أشداء على الكفار لا لا لا، مش هيظهره. فالحتة دي تخلي بالكم، عادي ممكن يسمح ليك إنك تعمل مؤتمر كبير وتعمل معرض كبير عن رسول الله، بداعي رسول الإنسانية والتسامح والجمال وعائلة النبي وكده، لكن الرسول الذي يأخذ بحقه والمنتصر لربه وناصر الشريعة وحامي بيضة الإسلام وصاحب الغزوات ومشارك في المعارك لا لا لا. وسبحان الله حتى احنا في الدنيا عمالين نثني على حد، يقول لك حتى في الدنيا، حتى في الجيوش وكده، يقول لك ده شارك في جيش 73، ده كان شارك مش عارف ايه، ده كان صاحب مش عارف الطلعه الجويه الهين، وكان 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 وكان، حتى لو بالكذب، لكن المهم ايه، لازم نظهر قوته فين، في امام العدو. المعنى ده مهم جدا، ونعمل اعياد ونعمل انتصارات، فدي حاجه فطريه. فازاي انت النهارده لتطفيها في اعلى رأس من رؤوس المسلمين وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فابن عباس بيقول لنا ان ده كان يغيظ بذلك المشركين. فسبحان الله، ولذلك سميت عمرة القضاء، العمرة اللي هم كان النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعمل عمرة منعوه، فالمهم اتفقوا انه هيجي السنة الجاية في الصلح الحديبية، فسميت العمرة دي عمرة ايه؟ القضية صح؟ طيب العلماء اختلفوا سبب الاسم ده ليه؟ هل هي مأخوذة من القضاء للعبادة اللي هي العمرة الأولى؟ ولا مأخوذة من مقاضاة للكافر؟ على قولين، وابن القيم اختار القول الثاني. فشوفوا المعنى ده بغض النظر عن القول هنا الصح، بس أنا أقول لك شوفوا الفقهاء قالوا إيه؟ يا ترى هي عشان من باب القضاء إن هم كانوا بيقضوا العمرة، ولا من باب مقاضاة الكافر بيحاسبوه؟ فتأمل المعنى الشريف ده، وانظر ازاي ارتبط اسم تلك العمرة بالمعنى ده من معاني الصراع مع ايه؟ مع اعداء الله. لا، من اللطائف كمان انك وانت بتحج وبتعمل عمرة، بعد ما بتطوف 7 أشواط بتصلي ركعتين صح؟ بتقرأ بيه يا نجم الركعتين دول؟ بصورة الاخلاص وقل يا ايها الكافرون، صورة البراءة من الكفار، هي اسمها كده زي ما سماها ايه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن نوفل، سورة البراءة. المعنى ده مهم جدا انك تبقى مدركه كويس قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، ويسر لنا الخير والتوفيق في استثمار هذه الايام. موضوع المراغمة ده لو بس يعني دايما نتكلم معاكم في المواقف اللي حصلت في الحج، موضوع المراغمة ده هتلاقوه يعني مليء، يعني في موقف من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم، خلوني كده أحكي لكم موقف ولا نخليه بكرة وإحنا بنتكلم في منى، نخليه بكرة الآن، كلكم ما شاء الله صحيين قوي كده. طيب خلوني احكي لكم موقف جميل جدا، يمكن هو ممكن بيمر علينا كتير بنقراه، بس ممكن ما ننتبهش للايه، نخليه دلوقتي احسن. حاضر. من المواقف الخاشعه في السيره النبويه في المناسك، في الصحيحين حديث ابو هريره رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي من الغد يوم النحر، وهو بمنى، أبو هريرة يقول قال النبي من الغد يوم نحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني الكلام ده هو بيقول لهم غدا الصحابة هينزلوا في المكان الفلاني، دول احنا يا جماعة بكرة هنتقابل في المكان الفلاني. ايه هو المكان الفلاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يبرز معنا، يقول لهم نحن نازلون غدا بخيف بني بني كنانة. ايه بني كنانة؟ قال حيث تقاسموا على الكفر. الله اكبر. ايه بقى الموضوع؟ في يوم من الايام قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وعبد المطلب وبني عبد المطلب الا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده المكان اللي اتفقوا فيه ومكروا وضيقوا على رسول الله. فالنبي بيقول لهم احنا بكره هننزل نتقابل ونقعد في المكان اللي نتقابل في الايه، في المكان اللي اتفقوا فيه حيث تقاسموا. كأنه يريد أن يقول لهم غدا سيقيم الصحابة الذين لقيهم البلاء والضراء واللأواء هيقيمون العبادة والمناسك بعد العز والتمكين في نفس المكان اللي أراد أهل الباطل أن يكون موضع من مواضع حرب الإسلام وقهر المسلمين. شوف الذكريات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بكأنه بيحرك صدور الصحابة إن هتنزلوا بكرة نفس المكان اللي كان حرب على الحق. ذهب الباطل وأهل الباطل وبقي الحق وأهله. ذهب الضيم والحزن والقهر وأتى الله بنصره والفتح. موقف رهيب. فأراد النبي إن هم ينزلوا في الموضع اللي الكفار في يوم من الأيام مكروا فيه للمسلمين وأرادوا أن يصيبوا منهم. فنزل النبي في الموضع ده إظهارا للحق في المكان الذي جعل منه المشركون مؤتمر لحرب الإسلام. وده اللي خلى علماء زي ما ابن حجر بيقول لنا استحب العلماء ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاع الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين. يا سلام على الجمال. الكلام ده كلام عالي قوي يا جماعة، كلام ابن حجر ده عالي قوي. يقول لك المكان اللي كان فيه معصية على طول تشتغل انت فيه وتعمل فيه طاعة، تعمل انت فيه طاعة ما تسبوش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يحدث الصحابة بالحاجات اللي زي دي. كان وفد الثقيف يقول كان النبي كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه واقف يحدثهم. يحدثهم إيه بقى؟ يقول وكان أكثر ما يحدثنا مما لقى من قومه من قريش ويشتكي قريش ويشتكي أهل مكة. ويقول لهم إيه؟ لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا. لكن فاهمين يا جماعة العمق اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرب الصحابة عليه. ولما في يوم من الأيام أمر بعض الوفد اللي جاله طلق بن علي مع وفد للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول احنا عندنا مكان فيه عبادة أوثان ومش عارف ايه الكلام ده كله. في قصة طويلة قوي نحكيها بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ان يهدموا المكان اللي فيه البيعة ده اللي هو الكنيسة اللي بيعبدوا فيها ربنا والمعبد اللي بيعبدوا فيه قصد الأوثان، ان يهدموه ويبنوا عليه مسجد. فالمعنى ده مهم جدا جدا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير ويسددنا واياكم. اطلنا عليكم النهارده سامحونا، هنخصم من لقاء بكره ان شاء الله ما تقلقوش. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدنا واياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويعفو عني وعنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.